بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا هنتكلم في موضوع اساسي اللي هو اليقظه الروحيه، بس هنربطه بنقطه يعني عشان نخرج بهدف ان دائما واحيانا كتير قوي الانسان المسيحي وعينينا على الشعب الاسرائيلي اللي كان دايما بيقول على نفسه شعب الله المختار بيركن الى انه انسان مسيحي فقط، ويبتدي يبقى دايما هو ده احساسه انا انسان مسيحي، وتبتدي النظره لنفسه انه اعلى شويه من بقيه الناس، حتى ممكن البعض يبقى يحتقر في نظره احتقار، نظره دونيه شويه لبقيه الناس اللي حواليه، حتى في تعامله في جيرانه في شغله في اصدقائه. ويمكن هي دي نفس النظره اللي كان بينظرها شعب اسرائيل للشعوب الثانيه على اعتبار انه شعب الله المختار، وهم كانوا بيركنوا الى الوعد اللي كان ربنا اداه لشعب اسرائيل لابراهيم زمان انه اترك اهلك وعشيرتك واني هجعل ليك نسل كرمل البحر ونجوم السماء، وان هذا الشعب هيبقى هو شعب الله المختار. كتير من الاباء لما بيفسروا حته شعب الله المختار بيقولوا انه هو ربنا كان لقى ان الطبيعه كلها زاغت وفسدت، وبالتالي حب يعمل حاجه زي خميره تحفظ العالم من الفساد لكي يظل اسم الله مرتفع عالي، ويبتدي يتمم من خلال هذا الشعب قصه الفداء اللي هتيجي بحلول السيد المسيح في بطن العذراء ويتجسد عشان يتمم قصه الفداء. هو ده الهدف، ولكن هو كان نمره واحد، مش هو ده الشعب الوحيد اللي ربنا كان عاوزه او هو داوت اللي بيحبه، بدليل ان هو يقول انه يريد ان الجميع يخلصون. هو مش عاوز الشعب ده اللي هم بني اسرائيل بس اللي يخلصوا، والا كان اهلك بقيت الشعوب. ويمكن النقطه دي كان استوعبها بولس الرسول حلوه قوي، وابتدى يتعامل معها ان كل شعوب العالم هي دي شعوب مختاره، وان لازم كلمه ربنا توصل ليه، ولازم الايمان السليم يصل. عشان كده هو اصبح كروز الامم. الحاجه الثانيه، النقطه الثانيه، مش بس ان هو عاوزها يبقى هم الخميره اللي بتحفظ العالم، لا، حته شعب الله المختار تضع على الانسان مسؤوليه، على الشعب ده مسؤوليه، ده انتوا الشعب اللي المفروض بقى هيعلي اسم ربنا في العالم كله، وما ينفعش نبقى كل تطلعاتنا ان احنا يطلق علينا شعب الله المختار، وان هو ده اخرنا، هو ده الهدف بتاعنا، احنا شعب الله نتمم فقط الوصايا والشرائع اللي ادهنا موسى النبي وخلاص. لا، احنا علينا دور. وعشان كده كان ضروري قوي ان الشعب اسرائيل ان هو يبتدي يعرف كل شعوب العالم من هو الله. ويمكن عشان كده كان الانتصارات المدوية اللي هي لا يستخدم فيها ربنا البشر كقوة ولكن قوته، يلاقي زي مثلا في الحالة بتاعت جدعون هو يقعد يقول له صف 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 الكل اللي انت طالع تحارب بيهم لغايه لما يطلع ب300. ليه؟ علشان لما ينتصروا ينسبوا الفضل لربنا، فيبقى الهدف من هو ده الشعب اللي بينتصر على طول الخط طول ما هو ماشي كويس انك بتعلي اسم ربنا. يبقى ده الهدف التاني من حته شعب الله المختار، انك تعلي اسم ربنا وتعرف بقيه الشعوب، فكل ما يخشوا ينتصروا يعرفوا مين ربنا. يجي مثلا فرعون وهو بيطاردهم فالبحر يتفتح ويعدوا، وبعد كده البحر يتقفل عليهم فيعرف كل اهل مصر ان لا، ده في اله جبار. وياما في ايات كتير قوي في الكتاب المقدس تقول كده انه اله شعب اسرائيل ده اله جبار. فالهدف التاني من حته شعب الله المختار انك مسؤوليتك انك تعلي اسم ربنا، انك بقية الشعوب تعرف ربنا. لو في القصة بتاعت لما انتصر شعب فلسطين على اسرائيل ويتاخد تابوت العهد، فيلاقوا كل تابوت العهد كل ما يقعد في حتة يسبب لهم مشكلة. ليه؟ لأن هو ليه مكان وليه قدسيته، وبالتالي عرفوا أن ده مش حاجة عادية. كل دي كانت تؤدي إلى الهدف التاني، أن ده أنت عليك أو أنتوا عليكوا يا شعب الله مسؤولية، أنك مش بس أنك يتقال عليك مسيحي، لا أنت تبشر، أو سوري يهودي، أنك تبشر بربنا وبالإله دوت في كل الخليقة. تالت حاجة، أنت لا تقف أمام الوصايا والشرائع كشيء جامد وبالتالي أنت تنتهي عند تنفيذ الوصية. عشان كده ربنا لما جه في العهد الجديد ابتدى يفصل لهم الحتة دي، أنه أنا سمعت أنه خيل وأما أنا فأقول، مش بمعنى أنه بينقض، ولكن أنتوا فهمتوا القصة غلط. فهمتوا لما ادينا الوصايا للشعب ده، وفهمتوا لما اختارنا الشعب ده كشعب مختار أن أخرك هو أنك تنفذ الوصية. عشان كده القصة اللي حكاها السيد المسيح بتاعت الفريسي والعشار توضح المعنى ده. الفريسي برغم أنه يتمم كل الوصايا وحافظ كل وصاياه ويصوم ويتمم كل شيء وصى به ربنا، ولكنه خرج غير مبررا. أما العشار برغم أنه إنسان خاطي ودخل نطق أربع كلمات اللهم ارحمني أنا الخاطي، فخرج مبررا. فكأن الفكرة مش فكرة تنفيذ وصايا هو قالها، هو عاوز يقول أنه أريد القلب مش عاوز المنظر. وعشان كده ساعات يوصفهم بأنهم زي القبور المبيضة أو زي النحاس اللي بيطن وخلاص. عاوز القلب يبقى هو اللي مشغول بربنا، مش شعب بيذكرني بشفتيه وأما قلبه فبعيد عني. فدي تالت نقطة في حتة شعب الله المختار، أنه نظرته لربنا مش مجرد أن أنا أنفذ وصايا. لأن الحقيقة لما نخرج من الثلاث حاجات دول، أحيانا إحنا بقى لما ربطها بينا إحنا في العهد الجديد، إحنا كأبناء ربنا كمسيحيين، نركن على الحتة دي شوية. إحنا أولاد ربنا اللي خدنا سر المعمودية، اللي حل علينا الروح القدس، واللي بنحضر في الكنيسة، واللي ممكن نكون بنحضر قداسات بانتظام، بنحضر دروس كتاب، بنحضر اجتماعات، حاجات كثيرة من هذا القبيل وخلاص. فإذا قارنا المنظر ده بمنظر اليهود وحالة اليهود، هتلاقيه هو هو. هم كانوا حاسين ان شعب الله المختار ده اسرائيل. احنا احيانا يبقى عندنا نفس الاحساس ده، مجرد ان انا مسيحي بحضر الكنيسه خلاص، وتبقى عندنا حته النظره اللي كل من هو دوننا ده اقل مننا واحنا احسن، وان اول ما بتحصل حاجه لحد غير مسيحي شوف عشان جه يقرب مننا، شوف عشان كذا. الحاجه الثانيه، انه اين هو دورك كمسيحي؟ انت في وسط ده كله دريان بان عليك مسؤوليه انك تبتدي تعرف اسم ربنا عالي، وتعلي من شأن اسم ربنا، يكون اسم ربنا ممجد في كل لحظة انت موجود فيها في العالم. دورك انت في اي مكان، فيه في شغلك، في مدرستك، في كنيستك، في كليتك، في بيتك، في اي مكان بتتواجد فيه، حتى في خدمتك، انت بتعلي اسم ربنا ولا لا. الحاجة التالتة، هو ربنا مش عايز مننا مجرد انك تبقى بتنفذ الوصايا. بمعنى ندي مثال، مثلا احنا في فترة صيام، لو سألنا كم واحد صايم هتلاقي الاغلبية صايمة، ولكن اي عدد هو اللي هيكون بقى صايم كما ينبغي ان يكون صيامه مقبول عند ربنا، زي ما العشار ربنا قبل توبته وقبله، برغم ان كان الفريسي كان صايم ولكنه خرج غير مبررا. فالثلاث حاجات دول هما اللي دخلونا للمدخل اللي احنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة، اللي هي اليقظة الروحية. انا كإنسان مسيحي دوري ايه؟ ايه مسؤولياتي اللي عليا؟ انا بنفذ الوصايا فعلا؟ انا دريان ان انا في مسؤولية كبيرة عليا ولا لا؟ ايه هي اليقظة الروحية وايه الغفلة الروحية؟ لان احنا احيان كتير قوي نبقى حتى وان كنا داخل الكنيسة لكن في غفلة روحية، ما احناش في يقظة، مش حاسين ان الدنيا بتسرقنا، الشيطان بيضحك علينا، الشيطان هو اللي مشينا، واعتقدنا ان احنا طالما احنا موجودين جوه الكنيسة، طالما احنا موجودين في خدمة، طالما بنحضر اجتماعات روحية وكنيسة وقداسات، يبقى احنا هنصل الى الملكوت. والخوف ان احنا نقف مثل الفريسي فنلاقينا كلنا، بالرغم ان احنا كنا بنتمم كل حاجة، فما نلاقيش التبرير من ربنا. فهي دي اليقظة الروحية، انت مصحصح وفايق وعارف الشيطان بيلعبك ازاي، عارف ايه مسؤوليتك ولا. فنخش على الموضوع بتاع اليقظة الروحية بعد المقدمة دي، ونقول كل حاجة بقى هنربطها بالعهد القديم وتنطبق علينا كمسيحيين. اليقظة الروحية يعني عكس الغفلة، أنا في غفلة. وبالتالي إيه هي الغفلة؟ ما هي الغفلة؟ الغفلة إن إنسان بيعيش في الخطية، بس هو مش دايما عايش في الخطية، يعني هو فاكر إنه كويس ولكنه في الحقيقة هو مش كويس، بيبقى بعيد عن ربنا وهو معتقد إنه مش بعيد عن ربنا. الكتاب بيشبهه بزي بإنسان نايم وهو نايم، أحيانا الإنسان يعمل تصرفات أو زي اللي متخدر في بنج، فبيبقى يأتي بتصرفات هو مش مدرك هذه التصرفات. يمكن لما يصحى يقول لك إيه ده، أنا قلت كذا، أنا عملت كذا، فيبقى كأنه نايم فبيتصرف تصرفات زي ما يكون بيحلم، ولا يدري بنفسه ولا بحالته وكيف هو محتاج أن يستيقظ. أصعب شيء أن الإنسان ما يحسش أنه بعيد عن ربنا ويبقى فاكر أنه ماشي في سكة ربنا، دي أصعب حاجة. لأن الإنسان لو هو عارف أنه خاطي، يعني الإنسان الخاطي خاطي صراحة ويفعل الخطية بوضوح، أسهل على نفسه وعلى اللي بيخدمه من الإنسان اللي فاكر نفسه أنه صح. ولاقي إن في تاريخ الكنيسة كلها كل الناس اللي وقعت الكنيسة في هرطقات وبدع كانت تعتقد أنها صح. زي ما لسه كان أستاذ هاني، لما واحد بيفسر حتى الكتاب هو بيعتقد أن هو ده التفسير السليم، هو ده التفسير اللي يخدم الفكرة اللي عنده. فأسهل كتير لما نتعامل مع إنسان هو عارف أنه هو خاطي، لأنه أول ما بتقوله أنك خاطي وأنك، وهنشوف أمثلة في الآخر، على طول بيرجع. لكن الأصعب الإنسان اللي هو مش دريان، اللي عايز يكون متخدر ولما تيجي تكلمه يقول لك ما أنا بعمل، أنا بسوي، أنا بروح، أنا دايما موجود في الكنيسة، وأحيانا ليها في الاعترافات يبقى يجي يعترف يقول لك أنا ما عملتش حاجة غلط، يعني خاصة في السن الكبير شوية. طيب لما نخش شوية في الأسئلة، طيب إحنا بنصلي؟ لا ما عنديش وقت أصلي. طب نقرا كتاب؟ ما تعودتش اقرا كتاب. طيب بنحضر اي اجتماع روحي؟ برضو لا. وتلاقي كل الاجابات لا، بس هو معتقد في الاول انا ما اعملش ايه حاجات غلط. وممكن احيانا كمان تلاقي طب في ادانه؟ دي كتير. طب بنجيب سيره فلان مش عارف بيه؟ وهكذا. فيبقى اللي في الغفله انسان كانه نايم او متخدر، مش عارف ومش متحكم في تصرفاته، ويبقى كأنه بيبقى بعيد خالص عن كمان سكة ربنا. عشان كده بولس الرسول يوصي يقول إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم. الإنسان اللي عاوز يبعد بقى عن حتة الغفلة الآن، ما ينفعش كمان شوية، ما ينفعش بعدين، الآن ساعة لنستيقظ من النوم. لأن لازم نبقى عارفين أن يقظتنا الروحية دي اللي هتوصلنا للخلاص، واللي هتخلينا نعرف إيه اللي صح وإيه اللي غلط، اللي هتعرفنا النور من الظلمة، اللي هتعرفنا إحنا فعلا مستعدين ولا مش مستعدين. لأن كل ما الواحد في غفلة مش هيبقى مستعد، هيبقى عامل زي العذارى الجاهلات، ما كانوش مستعدين، غفلوا شوي، ريحوا شوي، فالزيت اللي معهم خلص. فلما جه المسيح أو جه العريس قال لهم خلاص أغلق الباب، ما فاتت الفرصة. فالآن أي واحد يبقى حس يكتشف يشعر أنه في غفلة لازم يستيقظ الآن. وعشان كده الكنيسة الرائعة بتاعتنا دايما تبقى حريصة على أنها تعمل لنا كل شوية مناسبة تصحصحنا فيها. تيجي في بداية السنة تروح عامل لنا نهضات اللي هي بتاعت ليلة راس السنة وسبعة واربعة، وبعد شوية تعمل كذا، وبعد شوية تعمل نهضة، وفي العذراء تعمل نهضة، وفي البسخات تعمل، تحاول تتلكك لنا على أي طريقة تصحصح بيها، مؤتمرات روحية، أيام روحية، ندوات، إعداد. فدي الوسيلة اللي الكنيسة دايما تبقى بتحاول تصحصحنا شوية وتطلعنا من الغفلة الروحية اللي قد يكون فيها الكثير. بولس برضو يكمل ويقول نفس المعنى في حياة تانية جميلة، يقول إنها الآن ساعة نستيقظ من النوم، ويكمل فإن كلامنا الآن أقرب مما كان، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. دي بقية الآية، إنه لازم دلوقتي نشيل بقى الظلمة ونبتدي نبقى في النور. كمان تلاقوا الكنيسة كل يوم في التسبيحة بتاعت نصف الليل تنادي أولها كده، قوموا يا بني النور لنسبح ربك. قوموا، قوم منين؟ من النوم، من الغفل. ده كل يوم في التسبيحة بتاعت نصف الليل أول حاجة، يلا قوم من إيه؟ من نومك، قوم من غفلتك عشان تبتدي تفوق وتبقى تمشي في السكة بتاعت النور اللي تؤدي إلى الخلاص. يبقى كأن معنى اليقظة الروحية لما نعكس بقى الغفلة، إنها الاستيقاظ مش جسديا، جسديا وروحيا. وجسديا يعني بأعمالي الجسدية بأنا فايق، عشان كده تلاقوا القديسين كلهم اللي يقولك ده بيعمل مطنيات، بيصوم، بيصحى بدري، يعني في أعمال جسدية وفي أعمال روحية. يبقى مستيقظ روحي، يبقى فايق، أول مش تاني يجيله يقول له إيه، ابعد، إنه كيف أصنع هذا الشر أخطئ إلى الله. يعني هو فايق روحيا وجسديا، ولازم الاثنين. ما ينفعش أبقى كسلان، ما ينفعش أجي الصبح أبقى معاد يوم القداس وأقول إيه أنا مكسل أروح، لا لازم أبقى فايق جسدي. ما ينفعش أجي في يوم خدمتي ولا مش هنزل، أصل تعبان، أصل كنت راجع من شغلي متأخر، أصل تعبت النهاردة في البيت، أصل عملت المشاوير الفلان الفلانية. يبقى جسديا وروحيا أستيقظ وأترك أعمال الظلم. كل عمل أنا قعدت في خلوة أو في قعدة حساب نفس وحسيت أنه كان بيؤدي بي إلى الغفلة دي لازم أتركه. أحيانا تبقى فرجة على التلفزيون، متابعة أخبار، قاعد على الكمبيوتر، نميمة، لازم أسيب كل دوت، أترك أعمال الظلم، لأن نتيجة اليقظة الروحية هيضيء لي المسيح وينتقل من الموت إلى الحياة. وهي كده كأن الواحد كان ميت وصحي، كان في نوم وصحي. فيبقى اليقظة الروحية لازم كمان تبقى الآن وبدون تأجيل، وابتدي أترك وابقى مصحصح جسديا وروحيا. طيب مين هو الشخص اللي يبقى معرض للغفلة دي؟ هل في حد معين؟ الحقيقة كلنا بدون استثناء، ولكن بتختلف من واحد للتاني. في واحد هيفوق على طول زي داود، أول ما جاله لسانه قال له مثال كده، قصة، فاق وندم وصحي من الغفلة اللي كان فيها، هذه الغفلة اللي أدت إن هو وقع في خطية الزنا وخطية القتل، لكن فاق على طول. وفي بقى واحد عنده طول، مطولة زي فرعون، ربنا يديله حاجات كتير قوي تفوقه، ولكنه لا، هو مطول في الغفلة بتاعته لغاية لما في الآخر تبقى نهايته إنه هو يموت جسديا بقى مش بس روحيا. فما في واحد مش معرض إنه يمر بفترات الغفلة، عشان كده تلاقينا في لحظات كتير قوي بتفوت علينا كلنا، إنه في حتة فطور، في حتة إنه كسل، في حتة إنه مش طايق شوية، مش حابب يروح الكنيسة، مش حابب ينزل الخدمة، الشطارة إن الواحد يخرج منها بسرعة، ما يطولش فيها، يشوف أي عامل من العوامل المساعدة اللي تساعده إنه يخرج منها بسرعة. لو ساب نفسه وطولت يمكن يسقط، وهنقول بعد كده قصة واحدة كانت بدايتها حلوة قوي ولكنها سقطت وقعدت في غفلة فترة. فيبقى أي واحد مننا معرض أن يقع في الغفلة، مفيش حد كبير عن الخطية. ويمكن عظمة الكتاب المقدس بتاعنا أنه هو لا يؤله ولا يعصم أي شخص حتى مهما كان عن أنه يقع في سقطة أو في غفلة. يعني ربنا لما حب ودور على أي قلب يشبه قلبه لم يجد مثل قلب داود، ومع ذلك وقع. إبراهيم اللي بنقول عليه خليل الله وقع، موسى وقع. فكل الأشخاص، ودي بنقول سر عظمة الكتاب المقدس، إنه يعرض الطبيعة البشرية كلها عشان إحنا نستفاد من لما نقراه. مفيش حد كبير عن الخطية، مفيش حد كبير عن السقوط، وبالتالي يبقى كلنا ناخد بالنا ونتعلم منهم إزاي الناس دي وقعت، وإزاي قامت بسرعة، وإزاي عالجت الغفلة اللي هم فاتوا فيها، وما يتحولش الغفلة إلى نوم. لان احنا احيانا الواحد لما يبقى تعبان شويه كده الظهريه يقول ايه، هخش اغفل شويه، هريح شويه، مجرد ان هو يمدد كده على السرير شويه على ظهره، أو يعني يريح دماغه من التفكير نص ساعة ربع ساعة فتلاقيه فوق. تفرق كتير عن واحد دخل نام ويبقى معاه مواعيد وفاتت، حد يجي يصحيه يزقه معلش. ونشوفها كتير في الشباب الصغير لما حد يجي يصحي حد الأم ولا الأب يقول له تعالى اصحى القداس مش قادر تعبان أحضر في يوم تاني، هي دي النوم بقى ما بقتش غفلة. فكلنا ممكن نفوت في حتة الغفلة، ممكن نقع. وعشان كده برضو الكتاب المقدس يقول آية حلوة قوي، أن الصديق يسقط في اليوم 7 مرات، بس بقيت الآية إيه؟ ويقوم. أي واحد مننا يقع، وكلنا مفيش حد مننا كل بدون استثناء هنا في القاعدين ولا في الغير القاعدين صديق. فربنا لما يحاسب واحد مش هيحاسبه على أنت ليه وقعت، أنت ليه غفلت شوية، لكن هيحاسبه على أنت ليه ما قمتش من الغفلة دي. الصديق يسقط في اليوم 7 مرات ويقوم. طيب نتكلم على أسباب الغفوة الروحية. إيه هي الأسباب؟ في أسباب خارجية وأسباب داخلية، يعني في حاجات من برة في حاجات جوه الإنسان. اللي من برة، أنا ماشي في الشارع في أمان الله، عمال بسمع، عمال بشوف، عمال بتيجي قدامي عصارات، عمال بيجي حواليا أصدقاء ممكن يبقوا بيجربوني ويزقوني لسكة خاطئة. فدي أسباب خارجية. اللي أصعب منها الأسباب الداخلية، أنا كإنسان قلبي شكله إيه، تعلقي شكله إيه. يوضح أوي المثال بتاع الغني، الشاب الغني اللي راح لربنا قال له أريد أن أتبعك، فقال له احفظ الوصايا اللي حفظتها، قال له اعمل كذا، قال له عملت كل الحاجة، بعدين في الآخر قال له اذهب بيع كل مالك وتعالى واتبعني. فمضى حزينا. ليه؟ وقلبه متعلق بالمال، فمش بقى في غفلة، ده في نوم، انه التعلق قلبه متعلق بشيء يجعل من الله يجي في المرتبة الثانية، فده لا يمكن يصحى من غفلته. فدي تبقى جوه قلب الإنسان تعلق بخطية بيحبها ما عندوش استعداد إنه يتنازل عنها. نوع شخصيته هو مش عاوز يتغير عنها، ونلاقيها كتير قوي تيجي برضو في الاعترافات، يجي الشخص يعترف يقول إيه أصل، بعد ما يقول الخطية يقول لك أصل أنا عصبي، أنا حمقي شوية فما بقدرش أمسك نفسي. طب ناخد تدريب؟ صعب. طب نحاول نتغير؟ لا. ولما نحط الصورة دي زي صورة القديس الأنبا موسى الأسود، ده كان إنسان طبع قلبه وطبعه كطبيعة جسدية، طبعه كبشر كان إنسان غليظ، يحب سفك الدم، يحب الخطية، يعني كلها كانت طباع فيه وحشة، ولكنه استطاع أن هو يقوم من الغفلة دي فيتحول إلى إنسان مستيقظ جدا. حتى أنه لما يجوا كده يجربوه بتجربة في الدير، يجي مرة يخش عليهم ياكل معاهم، فيجي يخش على المجمع عشان يقعد معاهم، يقول له ايه رئيس الدير، يقول له ايه اخرج يا اسود الوجه، يروح لافف وطالع. او يجي يبقى دايما ماشي شايل شوال عمال مخروم، فينقط من الرمل، ما ليه رمله فينقط وهو ماشي، يقول له ايه ده، يقول لهم دي خطايا اللي على ظهري. استيقظ برغم ان طباعه الداخليه وتكوينه الجسدي كان في الاول كان بعيد جدا عن ربنا. فهو ده مش عائق تكوينك. هو حد يقف قدام الحاجات دي يقول لا انا تركبتي كده، انا تكويني كده، انا عمري ما هتغير، لان انا طبعي عصبي، طبعي بتنرفز بسرعه، طبعي خلقي ضيق، طبعي انا تربيت كده. لا، ده مش عائق، هو سبب بس هو تقف عنده، لازم تتخطاه، عشان لو تخطيته هتقوم من غفلتك. لكن لو فضلت ده حطه عائق، طبيعتك، تكوينك، ميولك، تبقى أنت هتظل في الغفلة وتتحول إلى إنسان نايم. ولاقي كده أن في بعض الحاجات الداخلية تزحف بطيئا بطيئا، عمالة تتسحب. عشان كده الكتاب يقول لنا احذروا من الثعالب الصغيرة. ياما في حاجات دخلت حبة حبة جوه حياتنا لغاية لما بقت ثعالب كبيرة، وبعدين مخلينا مش في غفلة، في نوم. فيبقى دايما نحذر من السقطات الصغيرة. بداية الخطية دايما بتبقى صغيرة، واحدة واحدة تتحول إلى شيء كبير. من الحاجات بقى المهمة قوي وسبب جوهري، ويمكن كلنا لو قلت كم واحد ممكن يكون هو دوت اللي بيخليه في غفلة، المشغولية. والسبب الأساسي اللي هو أي واحد هيبقى نايم تقول له، يقول لك أصل مشغولاتي كتير. وزي ما هو مكتوب كده قدامنا، أن المشغولية طريقة ماكرة من طرق العدو لتحطيم الحياة الروحية. والحقيقة خطورتها تكمن في أنها مش بتحارب الروحيات فقط، دي ما بتعطيهاش أي مجال أنها تتحقق. فتلاقي أي إنسان دلوقتي مشغول، وعلى فكرة مشغول ليست فقط مشغول بأشياء في الدنيا، أحيانا المشغولية تبقى شيء جوه الخدمة، لأن الشيطان زي ما يقولوا ذكي جدا، عمره ما هيجي يشغلني فأنا أبقى أخد بالي فقط، لا، ده أحيانا يخلي مشغوليتي جوه الخدمة. زي إنسان كل همه أنه ينظم حاجة جوه اجتماع، يعمل شيء إداري جوه اجتماع أو جوه الكنيسة، إنسان بينزل الخدمة كل هدفه الأوتوبيس مش عارف إيه والحاجات دي كلها حلوة، لكن لو وقف عند هذا الحد يبقى هو أصبح إدارجي ولا يسعى إلى خلاص، ويبقى كل المشغولية بتاعته برغم أنه يكون معتقد تماما أنه بيصنع أشياء كثيرة قوي وأنه يعيش حياة روحية وأن هو مش في غفلة، لكن هو الحياة مش في غفلة، لا، ده نايم. لأن ربنا هيقول له ساعتها، طيب خلصت الكثيرين ولكن أنت فين، أنت أين وضعك؟ فالمشغولية اللي يمكن احنا كخدام ناخد بالنا منها، انت مشغوليتك جوه الخدمة مشغول بايه في الخدمة؟ انت مشغول في وسط خدمتك ده بخلاص نفسك، ولا كل همك انك تعمل تسوي تنظم تجيب اتوبيسات تجيب متكلمين، تنظم مين اللي هينزل في الحتة دي ومين اللي هيروح الخدمة دي وخلاص. لو واقف عند الحتة دي تأكد انك في غفلة. لكن لو في وسط ده كله انت مدرك وفايق، هتلاقي نفسك، لا انا محتاج اقعد مع نفسي. عشان كده الكنيسة تقول والاباء يعلمونا، لا، لازم يكون حتى لو انت في خدمة وخدمة ممتازة وخدمة كبيرة ومنتشر، لازم في وسط ده كله تبقى ليك لحظة بتقف وتقول ايه، اطلع خلوة، اقعد مع نفسي، اشوف انا بعمل ايه، اشوف انا وصلت لفين، اشوف انا بنمو ولا ما بنموش، اشوف انا بعيد عن ربنا ولا لا، اشوف انا خدمتي مثمرة ولا لا. ما جايز انا مشغول بكم كبير قوي من الخدمة ولكن مفيش ثمر، انا ماشي بسكة غلط في الخدمة بطريقة خاطئة. وزي ما قلت لكم ان كل الناس اللي وقعت الكنيسة في هرطقات، ما هو كان فاكر نفسه بيخدم وفاكر نفسه انه بيقدم خدمات جليلة لربنا، وحافظين الاناجيل وحافظين الكتاب المقدس لدرجة انه كان يرد بآيات ويجيب آية تثبت قول من عنده هنا ومن هنا ومن هنا، فكان بيخدم، ولكن المشغولية جوه الخدمة. ودي آفة يقع فيها كل الخدام وكل الآباء وكل الناس المسؤولة جوه الخدمة، إن الشيطان يضحك علينا يدخلنا في غفلة أنا مشغول بالخدمة. وهتلاقي النسبة الأكبر التي تكاد تقترب من 99% من أي اجتماع أو أي مجال في خدمة هو حتة أنه أنا مشغول جوه الخدمة بإيه؟ أنا مشغول جوه الخدمة بإيه؟ فالمشغولية نحذر منها جدا جدا جدا، نحطه تحت جدا خطوط زي ما أنتوا عاوزين. من ضمن المشغوليات اللي ممكن تكون بتشغلنا دلوقتي متابعة العالم، متابعة الأحداث، متابعة كل السايتس اللي ممكن عمالة بتشغلنا، حتى الموبايلات، فتلاقينا طول النهار قاعدين على أجهزة التلفزيون أو الكمبيوتر أو الموبايلات. حتى يمكن الكثيرين دلوقتي من الآباء، الملاحظة الشهيرة انه هو بيلف في دورة البخور في باكر ولا في بولس، بيلاقي الشباب واحيانا الكبار الموبايل في ايديهم وعادين يبعتوا لبعض شاتنج او خبر، لدرجة ان احيانا يبقى حد جوه كنيسة وحاضر قداس وبعدين يوصل له خبر مهم فيبتدي يبعته بقى للناس الباقية، ويلحق ده الحد فلاني عمل ده الخبر الفلاني هو جوه كنيسة. فطبعا كل الوسائل اللي ممكن تشغلنا بما فيها وكل واحد حسب قد ايه وقت قضاه قدام التلفزيون والبرامج والاخبار والكمبيوتر والسايتس كلها قد ايه، وفي الاخر بنرجع نقول ما عندناش وقت ومش فاضيين او مش قادرين ننزل او مش قادرين نروح. على فكرة نمرة ثلاثة، المشغوليات تتلاحق وتتتابع بحيث انها لا تنتهي. يعني احيانا كتير قوي يبقى عندنا اشتياق واحنا صغيرين ان الواحد لما هيكبر بقى يخلص الكلية وهيخلص مش عارف ايه هيبقى فاضي، ولا لو خلص الجيش هيعمل وهيسوي. دايما في كده مثل اجنبي يقولوا a bigger baby is a bigger problem، يعني كل ما الواحد الطفل بيكبر كل ما بيبقى مشاكله بتزيد وكل ما بتبقى مشغولياته هتزيد. فالانسان اللي هو هيستنى انه مشغولياته تقل علشان هيعمل وهيسوي، عمر ما المشاغل بتقل، بالعكس بتزيد. فلو خلينا المشغولات دي عائق يبقى عمرنا ما هنمشي في سكة ربنا. فالهدف من اليقظة ان احنا نرجع لربنا، وعاوزين نشوف بقى بعد كده ايه قبل ما نخش على ازاي نرجع. المشاعر التي تصاحب اليقظة الروحية، الانسان هيحس ايه لما يصحصح روحيا؟ اول حاجة هيحس بالخجل والخزي من الوقت اللي كان بيضيعه على الفاضي او من السكه اللي كان ماشي فيها. فتلاقي الواحد ايه ده، ايه اللي انا كنت بعمله دوت. يبتدي يبقى عنده حته دموع الحزن والندم على كل حاجه عملها غلط، لانه احيان كتير كان يبقى بيعمل حاجات هو مش جانب بيعملها غلط، بيجيب سيره ناس، بيتكلم على حد، بيقول حاجات غلط، يعني اخطاء كتير. وعشان كده الواحد لو في يقظه روحيه هتبقى من علاماتها انه اولا يبقى عنده اشتياق كبير قوي لوقت يقضيه في الصلاة، عكس الانسان بقى اللي مش فيها غزه يقول لك مش بعرفش اصلي، اقول ايه في الصلاة، وبقف اصلي فبسرح، بقف اصلي فما بلاقيش كلام اقوله. ده الانسان اللي فيها غزه روحيه هتلاقيه يصل زي القديسين طبعا في مرتبه عاليه جدا، انه مش عاوز يبطل حديث مع ربنا في وقت الصلاة. لكن ناخد بالنا ان احنا اثناء اليقظه ممكن الشيطان يحاربنا بيأس، انك انت انسان وحش فيأسنا. فده احساس ممكن يتولد اثناء اليقظه، يقول لك ايه ده انت كنت انسان وحش قوي، انت انسان مرائي، الناس كانت بتبص لك بنظره وانت الحقيقه حاجه تانية خالص. فلازم نبقى واخدين بالنا من الاحساس دوت ونقول للشيطان ان ولو ان ربنا قال انا اجي من اجل الاصح المرضى وليست من اجل الاصحاء، هو جاي عشان السقماء، عشان كل واحد كان بعيد، وان ربنا عاوزني كده، ربنا يشتهي ان الجميع، ونرد على ربنا. تبتدي يبقى في حراره روحيه، نبقى عندنا اشتياق ان احنا نزود من الحاجات الروحيه اللي احنا بنعملها. يبقى في اشتياق ان انا احضر تسبيحات كتير، يبقى في اشتياق ان انا احضر قداسات كتير، كلمات روحيه، عكس الانسان اللي في غفله مالوش، مش عاوز، ما بيستحملش يخش يحضر القداس، دايما يقول ايه ما بستحملش اكتر من نص ساعه، القداسات طويله قوي، ويدور على قداس مختصر. في ناس كده تدور على يقول لك في قداس في الكنيسه الفلانيه بيعملوه بيقعدش اكتر من ساعه الا ربع، او انه الكلمه الفلانيه يا ابونا النهارده كان مطول، او الصلاه كده على الماشي دقيقتين ثلاثه وخلاص الى اخره. ويبقى عنده احساس انه عاوز يعوض كل اللي فات، فيبقى عنده حميه. وبنشوفها كتير قوي ان الناس كانت مثلا بعيده، واول ما تبتدي يبقى عندها يقظه روحيه عاوزه تخدم ال 24 ساعه، لدرجه ان في بعض الاباء يشفقوا عليهم يقولوا لا اهدى شويه. كمان يبقى عنده احساس فرح، وده عكس الاحساس اللي بيحاول يوصله لنا الشيطان، ابقى فرحان جدا اني مع ربنا. دوافع اليقظه زي ما قلنا انه طول ما انا في غفله هبقى حاسس اني انسان عايش في ظلمه، لازم لما ابقى الحاجه اللي تزقني اشوف اللي حواليا، اشوف الكنيسه، اشوف جمالها، اشوف القديسين، اشوف قد ايه الناس اللي عايشه مع ربنا، برغم ان هو عنده مشغوليه لكن ربنا مبارك له ولاقي الوقت، فابص للي حواليا فده يدفعني، او اني ابقى عاوز عندي الرغبه ان اتحسن، ان انا اقعد في خلوه او في قعده حساب مع نفسي. تعالوا نشوف بقى مين اللي ممكن يساعدني على يزقني على اليقظة. تخيلوا ان اول حد ممكن يزقني ويبقى هو بيحاول يصحيني ربنا، محبة ربنا لينا هو اللي بيبحث يجول يبحث عن ضال واحد عمال يدور علينا عمال يزورنا بزيارات النعمة عمال يبعت في آيات عمال يبعت لنا في حظات عمال يبعت لنا في حاجات بتخبط كده مواقف تمر علينا زيارات النعمة ربنا هو اللي بيبحث أول وأهم وأكبر حاجة ممكن تحاول تصحصحنا وحاول تصحينا من الغفلة اللي احنا فيها هو ربنا مثال لذلك زكى العشار هو زكى ايه اللي عمله اي فضل الرجل كان طالع لقى زحمة وهو قصير فطلع على الشجر علشان يشوف المنظر مش اكتر فيقوم ربنا يبصله ويدعوه انه انا هاجي اخش بيتك النهاردة وهاجي واكل عندك هي دي اللي ربنا عمله فحول هذا الخاطي اللي كان في غفلة الى يقظة فكانت النتيجة انه فاق لان ربنا اشتغل معاه فقرر ان هو يرجع كل اللي كان واخده خطأ اضعاف وانه يرجع لانه فاق يمشي ويدي كل اللي كان حوشه كونه في الفترة اللي فاتت وكل كان ظلامهم يديهم حقه مين صاحب الفضل في هذه اليقظة ربنا كان ممكن ربنا لو فات وما قالوش كان فضل على الشجرة لغاية لما عدت الزحمة ورجع تاني راح على بيته وكمل حياته زي ما هي فأول واحد حاجة تصحصحنا هي ربنا عشان كده مهمة قوي أبقى أنا كمان برضو مصحصح لعمل ربنا معاي ما هو ربنا عمال يكلم الواحد عمال يزقه عمال يصحيه عمال يبعت له زيارات النعمة بس أنا اللي سدد وداني يحاول معايا بدل المرة 100 أنا اللي إيه مصمم لا فنحاول نبقى الإحساس بتاعنا الريسيفر اللي عندنا اللي بيستقبل زيارات النعمة بتاعت ربنا يبقى حساس شوية القطع على طول وافهم ربنا بيقول لي إيه تاني حاجة ممكن تصحصحني من الغفلة اللي أنا فيها الضيقات والألام والتجارب اللي ممكن تمر عليا ودي ربنا برضو يبعتها ما هو في واحد ما ينفعش يصحى لو طبقناها على عيالنا تلاقي في لو عندنا أكثر من عيل ممكن تلاقي واحد أندهله بس فيصحى لكن في واحد تاني لازم أروح إيه أزق وأزق وأرجع وفوديها وأرجع أزق لغاية لما إيه يصحى هي دي الضيقات ربنا يلاقي في واحد قاعد جرب كتير قوي معاه كده يقول له بالصوت بس بآيات بس ما نفعش فيبتدي يجرب معاه ايه ضيقه يبتدي يزقه زقه كده جامده علشان يصحى من الغفله اللي هو فيها مثال لكده الابن الضال هو طلب من ربنا انه يبعد عنه حاضر روح عاوز نصيبي خد نصيبي كلمه بالاول بالعادي ما نفعش فيسيبه لايه لضيق لغايه لما هو يجي في الاخر يلاقي نفسه مرمي في مع الخنازير يشتهي ان ياكل الخرنوب ومش لاقيه فضيقه جامده تصحيه من النوم فيروح قال ايه الان اقوم وارجع الى ابي فيلاقي الايه الاب فين وقفل على اول الطريق فتح له احضانه وياخده لحفله ويذبح له العجل المسمى كان لازم ربنا يسيب الابن الضال دوت يتمرمط شويه باللغه يعني العاميه يتجرب يدوق علشان يحس هي دي الضيقه اللي ربنا احيانا يسمح بيها للانسان عشان يفوق وياما ناس كانت في عايشه جوه الكنيسه وفي غفله وهي فاكره انها ماشيه صح فربنا يقرص ودانها كده قرص صغيره فتفوق فيبقى الطريقة التانية اللي ربنا بيسمح لنا بيها هي الضيقة مثال تاني يوناني النبي برضو كان في غفلة مصمم يمشي زي ما هو عاوز بدماغه فربنا يروح موقعه في ضيقة يترمي في البحر ويروح بعد كده لما يفوق يعرف ان ربنا سمح بالضيقة دي ان الريح تيجي والبحر يهيج ويقع في البحر كل ده لان ربنا عاوزه لهدف معين الطريقة الثالثة اللي ممكن نفوق بيها تدخل القديسين عشان كده مهم قوي كل واحد مننا شفيع بمعنى الصديق من القديسين اللي موجود في كل لحظة في حياتي هو بيصحصحني، فأنا في كل خطوة بلاقيه جنبي، لأن أنا في كل لحظة بناديه زي البابا كيرلس كان ينادي على طول المريمينة فيقول له يلا يا مريمينة حل المشكلة دي، يلا يا مريمينة تدخل في القصة دي فتتحل. تدخل القديسين، وياما ناس كتير قوي قالت أني فلان ظهر لي، فلانة ظهرت لي وهي غيرت حياتي، وأحيانا تبقى سبب بركة لي، زي القصة اللي نسمعها فلانة اللي ظهرت لها عذراء ومش عارف نزل من إيديها، يعني أحيانا بتبقى في أثناء المرض. من القصص المشهورة قوي اللي نلاقيها في بستان الرهبان ناس تابت بسبب تدخل القديسين، القديسة الأولانية اللي هي قديسة تاييس، ودي كانت إنسانة ماشية في الخطية وقعدت فترة ماشية في الخطية، فقعد القديسين اسمه القديس بيساريون هيبتدي يروح لها ويقول لها طب انت لو انت عاوزة تمشي في السكة دي وانت في غفلة او في نوم، ايه ذنب المئات بل الالاف من اللي انت بتوقعيهم؟ ويبتدي يقعد يوعظها، ولا انا مش ماشي غير لما تؤمني، ويفضل قاعد لغاية لما في الاخر فعلا من كتر ما سمعت منه تابت ورجعت وقامت من الغفلة بتاعتها. برضو قصة زي بتاعت القديس رابيون نفس المنظر، ولكنه كان بيروح كل يوم لإنسانة برضو ساقطة يقرأ لها، يقول لها أنا جاي أقرأ لك مزمور، ويفضل يقرأ لها المزمور ويشرحه لها ويديها تأملات ويمشي لغاية لما تابت. من الأمثلة برضو التالتية القديسة اللي كلنا نعرفها القديسة بائسة. القديسة بائسة كان دي ناخد بالنا بقى كانت في الأول ماشية كويس وكانت بتعطي الكثير من أموالها للإنفاق على الفقراء، وبعدين دخلت في غفلة الشيطان لعب بيها من خلال الخدمة. عشان كده بنقول مهم قوي نبقى واخدين بالنا واحنا بنخدم إنها فلوسها خلصت فهي عاوزة تدي للفقراء، فتعمل إيه؟ الشيطان يضحك عليها يقول لها تشتغل شغلة اللي هي تبيع جسدها ومن الفلوس اللي هتيجي تصرف على الفقراء، فتلاقيها فكرة كويس لأن الفلوس اللي عندها خلصت وكانت بتوزع بسخاء. وبعدين تستمر في القصة دي، وبعد شوية بقت بتبيع جسدها لكن بدون ما تدي الفقر، فأصبحت في الخطية. ففي قديس أنا يجي ويقول أنه راح لها وفضل وراها لغاية لما تابت، وبعد كده هياخدها علشان تتناول. قصة تنتهي بأنها أول ما دخلت الكنيسة وتناولت تاني يوم على طول تنيحت، فربنا بعت لها القديس دوت علشان تتوب. التأثر بموت الآخرين ده رابع سبب ممكن يصحصحني، وعشان كده تلاقي الكنيسة دايما في الجنازات تبقى حريصة في العظات بتاعتها إنها تبقى تدي كلمة منفعة، الحق اصحى الحق ابعد عن السكة اللي انت ماشي فوق، اوعى الدنيا تاخدك. ف دايما تبقى الكنيسه دايما في المناسبات والجنازات تبقى حريصه على كلمه المنفعه دي. من المشهورين قوي ان هم تاثروا بكلمه او بحته الموت القديس الانبابولا، هو كان عمال بيتخانق على الميراث مع احد اقاربه، وبعدين لما سمع حاجه وشاف صندوق وشاف موضوع الميت دوت اكتشف ان الدنيا كلها دوت، هو كان في غفله، ايه اللي بتخانق عليه ده؟ فلوس ايه وارض ايه واملاك ايه وميراث ايه؟ ولا حاجه، كل ده ولا حاجه. فالنتيجة لما يقوم من غفلته أنه يصبح القديس الأنبا بولا أول السواح وأبو السواح. فعشان كده خلينا دايما في المناسبات اللي بنبقى بنلاقي فيها حتة جناز، وأحيانا نبقى متأثرين جدا ونتأثر ونعيط ونبقى يعني منفعلين قوي، وبعد ساعتين تلاقينا قاعدين عادي، لا احنا نحاول نبقى بنستفاد. وعشان كده الكنيسه تبقى دايما تعودنا ان احنا لما نعيد بتذكار نياحه القديسين مش بيوم ميلادهم، لان هو ده اليوم فعلا اللي بيتولدوا فيه حقيقي في السماء. فالواحد يحاول يبص كده على اللحظات اللي اي مناسبه حضر فيها جناز قد ايه قعد تاثره، زعلان قد ايه، ايا كان ده في احداث في جنازات مرت علينا الواحد كان يشوف الناس منهاره تماما وبتعيط من قلبها وبعنف وحاجات كتير، بين تاني يوم ولا حاجه، كل واحد رجع لنفس خطاياه نفس غفلته. فيحاول الانبا بولا لما تاثر قرر، والا برضه تبقى هي الغفله ويبقى هو النوم ويبقى ما تاثرناش، فيبقى التأثر بموت الآخرين. يعني دي الأسباب اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نقوم من غفلتنا. يبقى نرجع نربط دوت، هل إحنا في يقظة ولا إحنا في غفلة؟ إحنا بعيد عن المسار ولا مش بعيد عن المسار؟ إحنا بقى زي شعب إسرائيل اللي فاكر نفسه إن هو شعب الله المختار، إحنا بنخدم، إحنا جوه الكنيسة نتمم كل الطقوس والشريعة، ولا إحنا في غفلة؟ كل واحد يبقى عنده فرصة في بداية السنة زي ما اتفقنا إن الكنيسة دايما بتدينا المناسبات، يقرر هل هو فعلا يقظ، لأن الإنسان المستيقظ هيبقى عارف وموقن أن الشيطان كأسد زائر يجول يريد من يبتلعه. فهل إحنا في يقظة وحاسين قد إيه الشيطان بيحاربنا، قد إيه بيحفر لنا الكمائن، قد إيه الشيطان بيحاول يخدعنا، ولا إحنا في غفلة فنقع؟ عارفين دايما الإنسان الحريص لما يطلع صياد كده في الغابة يبقى حريص، ممكن تبقى الأرض قدامه أرض طبيعية وماشي وراء أتباع فيرحل لهم، لا استنى ده هنا في كمين، فالناس بتبقاش باينه، يشيل شويه افرع شجر كده من الارض يطلع فعلا كان في المكان ده تحت الارض في كمين في حفره وشبكه. هو دوت الانسان اللي مش في غفله مصحصح، فيبقى فايق لكل التجارب اللي بيحطها له الشيطان عشان ما يبقاش مخدوع لمجرد ان هو متواجد داخل الكنيسه فيبقى حاسس ان هو ماشي في الاتجاه الصح. احيانا يبقى الواحد جوه الكنيسه وبيخدم ويقضي او يقضي وقت اكتر من اللي بيقضيه في بيته جوه الكنيسة، ومع ذلك هو مش ماشي في السكة الصح، وده اللي كان بيقع فيه الفريسيين، وعشان كده ربنا ادانهم ولا قال يوسف كده انه هو ياريت ما نبقاش زي الفريسيين. يبقى كل واحد يبقى عامل زي العشار مصحصح فايق فيقدم توبة، ما يبقاش عامل زي الفريسي ويبقى في غفلة فيخرج غير مبرر. ربنا يدينا دايما ان احنا نبقى في يقظة روحية، ما نبقاش عاملين زي شعب اسرائيل. لإلهنا المجد من الآن والأبد، امين.